حديث عن عقيدة الطائفة الناجية المنصورة، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر فرق الأمم، حيث قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فحينما سئل عنها قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الطائفة عقيدتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبما في يوم الآخر. والإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، وأنه الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون، وأنه الإله المعبود وحده، فلا يعبد إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يتوجه إلا إليه، ولا يجوز لأحد أن يشرك به تبارك وتعالى شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك من عقيدتهم الإيمان بأسماء الله وصفاته، وذلك على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة هي المنهج الذي اتخذه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات جميعا، أي أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد سبق الحديث عن صفة السمع والبصر، وذكرنا تلك الآية العظيمة التي فيها قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وكذلك الآيات الواردة في هذا الباب كلها تثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر. حديثنا في هذه الليلة عن صفة أخرى وردت بها آيات كثيرة، وهي قوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية الكريمة أثبت الله عز وجل فيها صفة الوجه له، فالوجه ذو الجلال والإكرام. وجاء في نفس الآية الرفع، أي رفع الصفة وهو النعت: تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو نعت للوجه، ولم يقصد به الذات كما أول المؤولة هذه الصفة بالذات، لأنه جاء في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما جاء الوصف والنعت للإسم جاء مجرورا. هذه الآية وأمثالها كثير تثبت لله عز وجل هذه الصفة، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة وغيرها من الصفات على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله وبكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. هناك أحاديث بيّنت هذه السنة، أي بيّنت هذه الصفة ووضحتها، لا يمكن أن يدخلها التأويل بأي وجه من الوجوه. ذكر المؤلف حديث الطائف ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أن الله عز وجل حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ولكن نعطي المستمع والمشاهد فكرة عن حديث الطائف ما هو. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قومه قريش في مكة وبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه، وهو توحيد الله عز وجل والتوجه إليه بجميع عباداتهم وفي جميع حوائجهم، وأن لا يشركوا به شيئا. ولكنهم عاندوه وآدوه، وكان عمه أبو طالب يحميه. فحينما توفي أبو طالب وكذلك خديجة رضي الله عنها التي كانت تواسيه وضاق عليه الأمر، ذهب إلى الطائف. والحديث في صحيح البخاري ومسلم، ولكن الدعاء الذي ورد فيه في سيرة ابن إسحاق. ذهب إلى الطائف إلى بني عبد ياليل وطلب منهم أن يساعدوه في الدعوة في نشر الإسلام، ولكنهم ردوا عليه ردا قبيحا فلم يستقبلوه، ولم يكتفوا برده بل أغروا سفهاءهم عبيدهم وصبيانهم بأن يؤذوه. فرجع عليه الصلاة والسلام مهموم كما يقول، وأولئك السفهاء يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد مما كان يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وذلك يوم العقبة، ثم ذكر القصة بأنه ذهب إليهم أي إلى أهل الطائف فردوا عليه هذا الرد القبيح. قال فانصرفت على وجهي أي راجعا إلى مكة، ولم أفق إلا وأنا بقرن المنازل جبل في الطائف. قال فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني، فإذا فيها جبريل عليه السلام فسلم علي وقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك وما ردوا به عليك، وهذا ملك الجبال بعثه الله إليك لتأمره بما شئت. قال فسلم علي ملك الجبال وقال الأمر ما شئت، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبان جبل أبي قبيس وجبل آخر، أي أن يطبقه عليه. ننظر لأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ولدعوته الرحيمة، حيث وصفه الله عز وجل بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ننظر لهذا الموقف من هذا النبي الكريم، آذوه وعملوا معه ما سمعتم. أهل مكة آذوه حتى ذهب إلى الطائف استنجد بأولئك، فردوا عليه ذلك الرد القبيح، بل قال أحد الثلاثة الإخوة لم يجد الله عز وجل إلا أنت يرسلك رسولا، استهزاء. ورسول عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة التي يقول فيها وأنا مهموم ورفعت رأسي فإذا جبريل يسلم علي ويقول هذا ملك الجبال لتأمره بما شئت، وملك الجبال يقول لرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذا رسول الكريم، هذه دعوته وهذا منهجه، وقد علمه ربه عز وجل بقوله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الشاهد معنا من هذه القصة أنه جاء في رواية ابن إسحاق أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بذلك الدعاء المسمى بدعاء الطائف، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه ربه عز وجل، وهذه الآية الكثيرة وردت بهذا المعنى. ولكن نقول لما تسمعون من حملة شعواء هي في الأصل على الإسلام، ولكن موجهة لهذه البلاد لأنها تقيم شرع الله. فالغربيون الذين يدعون على الإسلام أنه دين إرهاب، هذا رسوله الكريم لو كان يريد أن ينتقم لنفسه وجاءه ملك الجبال وأصبح بطوعه أن يأمره بما شاء، لو كان هذا منهجه لقال يطبق عليهم الأخشبين، ولكن ليس هذا منهجه وليست هذه رسالته، وإنما أرسل لينقذ الناس ويخرجهم كما قال الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والجهل والطغيان إلى نور الإسلام إلى عدل الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة كلها، ليس نبيا للعرب كما يدعي أولئك الذين لم يؤمنوا به، وإنما هو رسول إلى الناس جميعا كما قال له ربه تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو مرسل إلى الثقلين إلى الجن والإنس، ومن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه في دينه فلا يقبل منه أي دين كان، لأن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا البشرية كلها إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن الذين بعث فيهم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكما عرفنا على أن قريش ضيقت عليه كثيرا وآدته كثيرا، وقد قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون والله خير الماكرين. هذه الآية اجتمع فيها صناديد قريش وعزموا على أن يصنعوا شيئا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدعون عليه أنه فرق كلمتهم وشتت شملهم، هكذا يقولون. فاجتمعوا وتشاوروا وأدوا ذلك الاتجاه أو تلك المناقشة في ناديهم الذي يأتون فيه المنكر، وقد حضر مجتمعهم إبليس لأنه أضمر العداوة وأعلنها لآدم وذريته. فلما اجتمعوا فقال بعضهم نسجنه كما قال الله تعالى ليثبتوه، فقال بعضهم نسجنه حتى لا يخرج. فقال إبليس الذي حضر بتلك الصورة هذا ليس برأي، لو سجنتموه لجاء أصحابه ودخلوا عليكم وأخرجوه من سجنه. قال آخر ننفيه، فقال أيضا ذلك ليس برأي لأنكم لو نفيتموه فسيجتمع عليه الناس في البلد الذي يذهب إليه، فيجتمع عليه الناس ثم يأتيكم. وآخر الأمر قال أبو جهل فرعون هذه الأمة أرى أن تأخذوا عددا من فتيان قبائلكم وكل فتى يعطى سيفا صارما ثم يجتمع جميعا ويضربه ضربة رجل واحد بحيث يتفرق دمه في القبائل فلن يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. هذه الفكرة باركها إبليس، قال هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. فعملوا ذلك الاجتماع واجتمعوا على بيته صلى الله عليه وسلم، وهو كان يطلب الإذن من الله عز وجل للهجرة ولم يأذن الله له قبل ذلك، وأذن لأصحابه وقد هاجروا هجرة الحبشة كما هو معروف، والهجرة الثانية إلى هذا البلد إلى المدينة. فلما اجتمعوا هذا الاجتماع وعقدوا ذلك الرأي وأرادوا أن يقتلوه، الله عز وجل أذن له للهجرة. ولكن ماذا حدث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالأمين، وكانت أموالهم الثمينة لا يضعونها إلا عنده لأنهم يخشون عليها إذا كانت عند غيره أن يخونهم في تلك الأمانة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمين في وقت الجاهلية، وكذلك عليه الصلاة والسلام الأمين والداعية إلى الله عز وجل في الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع نهجه ويأخذ بهديه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل في موضوع الهجرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من علي بن أبي طالب، وهذه منقبة عظيمة له، أن يبيت على فراشه، فمات على فراشه، فاجتمع هؤلاء على باب منزله وقد كان على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم متغطيا بلحافه، وهم ينتظرون متى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندهم ولم يشاهدوه، أعمى الله أبصارهم، فأخذ ترابا بيده وحثاه على رؤوسهم جميعا، ثم انصرف وذهب إلى صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وعمل الخطة التي فيها الحديث عن الهجرة، وستأتي له مناسبة أخرى. ولكن الشاهد من ذلك على أنهم بقوا حتى غرب الفجر، وكان هناك شخص يشاهدهم وشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلع، فجاء إليهم وسألهم ماذا تصنعون هنا، فأخبره بأنهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضربوه ضربة رجل واحد، فقال رسول الله قد ذهب وانظروا ماذا على رؤوسكم. فالشاهد أحبط الله صنيعهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فذهب إلى أبي بكر ثم ذهب إلى المدينة. الهجرة هذه التي هي انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، واستمر صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة التي استقبله فيها أصحابها الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، واستمرت الدعوة في نشر الإسلام، ولا زال الجهاد ماضيا والناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى أن جاء فتح مكة. ننظر أيضا لرأفته صلى الله عليه وسلم وما صنع مع قريش. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا وقد ألجأوه إلى ذلك الخروج، وكانت مكة أحب البلاد إليه، ولهذا قال له ورقة بن نوفل حينما بدأه الوحي ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك، قال أو مخريهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فأخرجوه كما جاء في هذا الحديث، والله عز وجل نصره. وبينت الآية الكريمة في سورة التوبة في قوله تبارك وتعالى إذ هما في الغار إذا قل لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. مكث في مكة إلى أن جاء صلح الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يفي بالعهد، فكان العهد بينهم، أي حينما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفي الأصل لا يريد إلا العمرة، فمنعه كفار قريش من دخولها، عقد الصلح بينهم، وكانت في ذلك الصلح آيات كثيرة، حينما جاءوا للكتابة وكتب الكاتب العهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، قالوا لا يمكن أن يكتب رسول الله. قالوا كنا نؤمن أنك رسول الله ما جاهدناك ما قاتلناك، ولكن تكتب اسمك واسم أبيك. ثم شرطوا شروطا في ظاهرها قاسية، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف نرضى الدنيا في ديننا، نحن على الحق وهم على الباطل. لأن من شروط الصلح على أنه من جاء من مكة مسلما فرسول عليه الصلاة والسلام يرده إليه، هذا من شروطه. ومن ذهب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لا يرد، هذا من شروطه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله عز وجل قبل تلك الشروط ويعلم أن فيها الخير، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تشدد في هذا الجانب وقال كيف نرضى الدنيا في ديننا، نحن على الحق وهم على الباطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لن يضيعني، فذهب إلى أبي بكر يخبره ويقول هذا القول، فقال إن الله عز وجل لا يضيعه، أي جاء كلام أبي بكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم الصلح. الحكمة في هذا على أن من جاء من قريش مسلما إذا رد إليهم فماذا سيصنع؟ سيدعو للإسلام. ولكن الرجل الذي يرتد عن دينه ويذهب إليهم لا خير فيه، وقد كان ذلك. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته الطويلة قبل الفتح انتشر الإسلام، وحينما عقد ذلك الصلح بينهم وكانت خزاعة دخلت في عهد محمد، إلا أن قريشا أعانوا قبيلة من القبائل على خزاعة، فصار هذا نقضا لذلك العهد. وقد جاء في حديث هرقل حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، لأن هذا الدين شامل، كتب إليه ذلك الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وفيه الخطاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. هرقل هذا ملك الروم وهو عالم من علمائهم، ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبعث، أنه سيبعث رسول كما قال الله تبارك وتعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مكتوبا باسمه وصفته، فهو يعلم أنه سيبعث رسول، ولكن كما قال لا أظنه أنه منكم. فلما جاءوا هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، بحث هل يوجد أحد من جزيرة العرب في الشام حتى يسأله عن أوصاف هذا النبي، فذهبوا فوجدوا أبا سفيان ومن معه في التجارة، كما نعرف رحلة الشتاء والصيف أهل مكة يذهبون إلى بيت المقدس إلى الشام للتجارة، فذهبوا فوجدوا أبا سفيان ومن معه أي الركب الذين كانوا في تلك الرحلة، فأحضروه إلى هرقل فأخبروه أن هذا ومن معه من مكة، فقال اسألوهم من أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، فقال أبو سفيان أنا هو ابن عمه، فقال لترجمانه ضعهم خلفه أي هؤلاء المجموعة معه وقل لهم إني سائل هذا الرجل عن أسئلة فإذا كذبني فكذبوا. فبدأ بالأسئلة منها ما نسبه فيكم، فقال هو أعلانا نسبا، وهو يفهم على أن الأنبياء لا يبعثون في قومهم إلا في أعلاهم نسبا حتى لا يكونوا أمام الناس يستهزئون به. ثم سأله عن أتباعه هل يزيدون أو ينقصون، قال بل يزيدون. ثم سأله هو الشاهد هل يقدر، يعني هل ينقض العهد، الأسئلة وجهها 10 أسئلة وهي في صحيح البخاري، سألهم هل يقدر. يقول أبو سفيان لم أجد مدخلا أن أدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الكلمة، لأنه يقول إنني لولا أني خشيت الناس يعيروني بالكذب لكذبت عليه، لأنه عدو له في تلك الحالة. ولكن قال هو لا يقدر، لكن نحن الآن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها، يعني يقول وجدت هنا مدخل وقلت نحن الآن في مدة يعني بيننا وبينه عهد ما أدري ما يصنع فيها، ربما أنه يقدر. يقول والله لم يلتفت إليها، يعني هذه الكلمة قال ما التفت إليها مطلقا. ثم سأله عن أي شيء أو بأي شيء أو لأي شيء يدعوكم، قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ويدعون إلى الصدق والعفاف وصلة الرحم، يعني هذه أعماله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الأوثان ويدعوهم إلى الصدق وإلى العفاف وإلى الصلة. ماذا قال هرقل؟ قال لترجمانه وعدد عليه تلك الأسئلة وإجابة عليها التي استنتجها منها، قال: وقلت أنه يأمركم بعبادة الله وحده وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصدق والعفاف والصلة. ثم قال: لإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وإني أعلم أنه خارج ولكن لم أكن أظن أنه منكم، ولو كنت أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عن قدمه. هذا قول هرقل عظيم الروم وهو من علمائه، مما يبين على أن أهل الكتاب يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموصوف الذي جاء في كتبهم باسمه وصفته. ولهذا قال عيسى عليه السلام، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول عنهم، عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهم يعرفونه المعرفة الحقيقية، وإنما كفروا به حسدا وعنادا، لأنه كما سمعنا من هرقل أنه قال: أنا أعلم أنه سيبعث ولكن ما كنت أظن أنه منكم، أي ما كان يظن أنه من العرب من ولد إسماعيل، وإنما يريدون أن يكون من بني إسرائيل. والله عز وجل يختار ما يشاء، فقد اختار هذا النبي ليكون رسولا للعالمين جميعا. هرقل أراد أن يسلم لأنه عرف أن الرسول هو الحق، ولكن لم يوفق، وقد عمل تلك الخطة التي جاءت في الصحيح، في صحيح البخاري، أنه أمر الذين يعملون عنده أن يقفلوا الأبواب الذي فيها ذلك الاجتماع، دسكرة مثلا، تقول صالة المكان الذي يجتمعوا فيه، أمرهم أن يقفلوا الأبواب. وبعد أن قفلوا الأبواب توجه إلى أصحابه من البطارقة وقال لهم: هل لكم في الخير وأن يثبت الله ملككم فتؤمنوا بهذا الرجل وتتبعه؟ قال: فحاصوا حيصة الحمر الوحشية، شردوا، فلما خرجوا وجدوا الأبواب مقفلة، لأنه أراد أن يعمل لنفسه خط الرجعة، فوجدوا الأبواب مقفلة فأمر بهم أن يعودوا إليه. فلما عادوا إليه قال: أنا لم أقل ذلك إلا لأختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت منكم ما أحببت، فسجدوا له، فباع آخرته بدنياه، وقد ملك المسلمون موضع قدميه بعد 10 سنين من تلك الواقعة، لأنه قال: لأن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فكذلك المسلمون فتحوا البلاد ووصلوا إلى ذلك المكان، وخرج هاربا بنفسه، والمسلمون دخلوا تلك البلاد ونشروا فيها الخير، لأن المسلمون ما كانوا يبحثون عن المال، وإنما كانوا ينشرون العقيدة، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. وكان الصحابة رضوان الله عليهم وأولهم الخلفاء الذين جيش الجيوش، كانوا يأمرون جيوشهم بما كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمير الذي يبعثه مع الجند، فيأمره ألا يقتل وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما، وإنما يأتي يدعو الناس إلى الإسلام. فإذا دخلوا في الإسلام فكان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، لأنه إن كانوا أهل كتاب فالمطلوب منهم الجزية، فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم، وإن كانوا من المشركين فلا يقبل منهم إلا الإسلام. ومن الأمور التي ينبغي أن يسمعها ويراها ويدرسها كثير من المسلمين، أن يفهموا أن هذا الدين هو دين الرحمة والعدل. فحينما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس وقبل الصلح، أي أن تفتح صلحا وأن يكتب بينهم العهد، قبلوا ذلك، ولكنهم اشترطوا شرطا، وهو أن يوقع لهم تلك الوثيقة خليفة المسلمين، أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو هنا في هذه المدينة، وأبو عبيدة القائد المنتصر في بيت المقدس. ماذا عمل أبو عبيدة؟ كان بإمكانه أن يقول لهم: إن أردتم الصلح أوقعه معكم، وإن لم تريدوا فستفتح عنوة، ولكنه كتب إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك. ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ذهب من هذه المدينة إلى بيت المقدس، الوثيقة المعروفة في التاريخ بالوثيقة العمرية. سافر على فرسه من هنا إلى تلك البلاد، ذلك الوقت ليس فيه سيارة وليس فيه أي وسيلة غير الرواحل، إما الجمال وإما الخيل. فسافر رضي الله عنه إلى تلك البلاد وجاء ووقع لهم الوثيقة، الوثيقة العمرية، وقع لهم على أن يحمون وأن يبقون على دينهم وأن لا تمس كنائسهم، على أن يدفعوا الجزية، فإذا نقضوا فعليهم على من ينقض العهد. ومن الأشياء التي ذكرت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما حضر وقت الصلاة وهو في الكنيسة المعروفة بكنيسة القيامة خرج ولم يصلي، فلما قيل له لماذا لا تصلي هنا، فقال أخشى أن يأتي المسلمون فيما بعد ويقول هذا المكان صلى فيه أمير المؤمنين فهو مسجد وليس بكنيسة، كل احتراز من أن يأخذ الأتباع فيما بعد بهذا العمل وينقض العهد وتلك الوثيقة التي سجلت لهم، والدين الإسلامي من تعاليمه لا ينقض العهود. فهذا ما عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا سمعنا الحملة الشعواء على الإسلام عموما وعلى هذه البلاد خصوصا، فما هو إلا لمحاربة الإسلام، وإلا ليس الإسلام دين إرهاب كما يقولون، بل قال أحد خصوصهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نبي إرهاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا العمل به والتمسك بكتابه والعمل بما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أسئلة من الدرس الماضي، ولكن أريد أن أعطيكم فكرة عن سؤال عائشة رضي الله عنها التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد كما سمعنا في الحديث؟ ماذا كان في يوم أحد؟ يوم أحد كما تعرفون هي الغزوة الثانية بعد غزوة بدر، بدر التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، لم يخرج المسلمون إليها للغزو وإنما خرجوا لعير قريش، ولهذا خرج عدد من الأنصار والمهاجرون وبعضهم لم يخرج، لأن القضية ليست قضية قتال وإنما هي قضية لأخذ عير قريش، فهم أرادوا شيئا والله أراد شيئا آخر فذهبوا. وحينما سمع أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحل بالعير، يعني ذهب إلى الساحل فابتعد عن الطريق التي ممكن أن يدركوه فيها، ثم نجى العير، لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأبو سفيان أرسل إلى أهل مكة أبو جهل ومن معه على أن العير قد نجت، ولكن أبو جهل قال لا يمكن إلا أن يذهبوا إلى بدر وأن يقيموا فيه يوما وأن يعملوا بالمسلمين ما يستطيع حتى لا يحدث أحد نفسه في المستقبل أن يذهب إلى عيرهم أو يمد يده إليهم. فجاءوا وكان عددهم كبير وعندهم الأسلحة، عندهم الخيل والرماح، فالله عز وجل أخبر إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، الركب ذهب وراح ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما اجتمعوا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وقال للموجودين معه أشيروا عليه، فقام بعض المهاجرين واستعد للقتال وأنهم سيعملون ما تقر به عينه، ثم جلس. فقال رسول مرة أخرى أشيروا عليه، قام آخر من المهاجرين ثم جلس، فكرر الرسول قوله مرة أخرى، فقال سعد من الأنصار كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم. لماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بايعه الأنصار للهجرة بايعوه على أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، أي يحمونه إذا كان في داخل المدينة، أما إذا خرج فليس هناك عهد بينهم وبينه، ورسول عليه الصلاة والسلام يتقيد بالعهود، ما يمكن أن يزج بهم في قتال خارج المدينة إلا بإذنهم ورضاهم. فقال سعد هذا القول، فقام وخطب خطبته المعروفة وقال والله لئن خدت بنا هذا البحر لأخذناه معك، ولن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل فإنا معكما مقاتلون. فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبدأت المعركة، ونصص الرسول عليه الصلاة والسلام على مصارعهم. وقد يأتينا في آية أخرى وهي قوله تبارك وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل من يذهب إلى سلا جزور بني فلان ويأتي بها ويلقيها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلى الجزور يعني الناقة إذا ولدت أو البقرة يطلع شيء اسمه سلى، يعني فيه وساخات وفيه دم وفيه كذا. فانطلق أشقاهم عقبة بن أبي معيط فأخذ ذلك السلى وجاء وألقاه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. عبد الله بن مسعود يقول لو أن لي قوة لصنعت شيئا، ولكن مسكين ما يستطيع عمل شيء. وبقي الرسول ساجدا حتى بلغ الخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وسبتهم وشتمتهم وأخذت السلى وألقته عن ظهره. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ودعا على قريش وعدد السبع أولئك، منهم أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وغيره، السبع الذين كانوا مجتمعين نصص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الدعوة، دعا عليهم أن الله يصرعهم وينتصر منهم. فلما حدثت المعركة صرع أولئك كلهم، ومنهم عقبة بن أبي معيط وأبو جهل. يقول ابن مسعود راوي الحديث الذي شاهد القصة في مكة، لقد رأيتهم جميعا صرعوا وسحبوا إلى القليب، قليب بدر، قريب يعني البئر التي جمع فيها هؤلاء. وخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد لربي حقا. فقال عمر: كيف تخاطب جماعة قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع يعني منهم لي، ما أنتم بأسمع منهم لي. قالوا: يسمعوني ولكن لا يستطيعون أن يجيبون. الشاهد أن المعركة كانت في بدر، قتل 70 وأسر 70، وكان النصر للمسلمين، وذهب الكفار، يعني ممن صرع في تلك المعركة عدد من الشخصيات. وعبد الله بن مسعود وقف على صدر أبو جهل وحز عنقه، ولكن الذين قتلاه ابناء عفراء. وقال له أبو جهل في تلك الحالة: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. يقول: مكان هذا صعب، أنت رويع غنم ما تستطيع ترقى هذا المكان، ولكن هذا الإسلام وهذا الكفر، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. الشاهد من هذا أن قريش عزموا على أن ينتصروا ويأخذوا بثأرهم من المسلمين، فجمعوا جموعهم وجيوشهم وجاءوا إلى المدينة. فشاور أهل المدينة ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يبقوا في داخل المدينة، وأنهم إذا دخل الكفار المدينة يجاهد أهل البلد جميعا الرجال والنساء. ولكن الذين تخلفوا عن غزوة بدر صمموا على أنه لا بد من اللقاء، صمموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ولبس لأمته ودرعه، ثم ندموا على ذلك القول فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقين على بقائه في المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يكون لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، نقتصر على أساس ذلك يكون قريبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب الجيش ووضع الرماة في جبل الرماة المشهور الآن المعروف، وأعطاهم أمرا قاطعا أن لا يتركوا هذا المكان سواء انتصر المسلمين أو هزموا، أي لم يجعل لهم مجالا للاجتهاد. وبدأت المعركة، فانهزم الكفار في بداية الأمر، انهزموا هزيمة فظيعة وولوا الأدبار. فقال الذين مع الأمير بن جبير، قالوا: الهدف كسر الكفار وهزيمتهم، وقد انهزموا الغنيمة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا ألا نفارق هذا المكان، فلم يرضوا، فنزل الكثير منهم. وكان خالد بن الوليد في تلك الفترة من المشركين قائد الخيل قبل أن يدخل في الإسلام، هو قائد الخيل كما نعرف الآن قيادة الدبابة والطيارون في الحروب، هذه كل واحد يعني قائد لشيء من الأشياء المعروفة المعدة للحروب، فكان هو قائد الخيالة. فلما شاهد الجبل نزل منه أولئك عرف أن ظهور المسلمين أصبحت مكشوفة، فأخذ جماعته وجاء من خلف المسلمين وضربوهم في ظهورهم، وقتل من قتل، وصارت الأمور مختلطة، وقتل حمزة ومثل به. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم شجت رباعيته وقال: لنفلح قوم ولوا، لنفلح قوم شجوا نبيهم، أي حدث على المسلمين ما حدث، القتل والجرح جروح والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام شج وضيق إليه في مكان حتى كان أبو طلحة يقي عنه النبال وتضرب به أي يدفع عنه بنفسه. الشاهد من هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا كيف يكون هذا، حتى أن أبا سفيان ذاك اليوم قال أعلو هبل، يعني هبل الصنم الذي يعبده، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تردون عليهم؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فحينما حدث ما حدث الصحابة رضوان الله عليهم قالوا قولتهم كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل. الله عز وجل قال قوله المعروف الذي يتلى إلى يوم القيامة كما في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني قتلتم 70 وأصبتم 70 في بدر، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف هذا؟ الله قال لنبيه قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر أيها الإخوة في حالنا اليوم، في حال المسلمين عموما، وفي حال تلك الجزئية التي قال فيها الصحابة بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفوا في جزئية واحدة باجتهاد، فالله أدبهم. ذلك التأديب هو درس للمسلمين جميعا. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف حالنا جميعا؟ كيف حال المسلمين جميعا؟ هل هم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هم خالفوه في شيء؟ هل خالفوه في جزئية واحدة؟ أو أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقتم بها في هذه الدنيا إلا ما شاء الله؟ هذه البلاد بحمد الله كما تعرفون ويعرف الكثير هي في أمن وأمان. هذا الأمن والأمان جاء من تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم بالشريعة الإسلامية هو الذي فيه الفلاح والنجاح، ومن تمسك بكتاب ربه لا يضره شيء. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. الخير كثير في المسلمين، نقول الخير موجود، ولكن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة الإسلامية على عباد الله لا يوجد إلا النادر، بل نقول لا تطبق الحدود إلا هذه البلاد. وتسمعون عن حقوق الإنسان وما يقول حقوق الإنسان، حقوق الإنسان جاء بها الإسلام، بل أرسلوا كما يقولون قبل فترة واحد هنا يأتي ينظر لحقوق المسلمين في هذه البلاد. حقوق المسلمين مصانة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من طبق شرع الله هذه الحقوق، لأن الإسلام شرع هذه الشرائع وحدد هذه الحدود لمصلحة الإنسان. الله عز وجل ما أمر بقطع يد السارق من أجل الانتقام منه والإضرار به، لا حاشا وكلا، ولكن هذه اليد لما كانت خائنة لا ينفع فيها إلا البتر. أنت لو ذهبت إلى طبيب نصراني أو يهودي وعندك جرح صغير في هذه الأصبع، قفلت الباب فضرب على أصبعك الباب فتأثرت وذهبت إلى هذا الطبيب وقلت له أنا عندي أثر هنا في أصبعي، لو قال لك إن لم تقطع يدك من هنا فستموت، ألست تقبل هذه النصيحة من اليهودي والنصراني؟ تقبلها منه محافظة على نفسك. وهذا الحد الذي حده الله عز وجل في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أولئك يقولون تطبيق الحدود هذه من الأشياء الوحشية، كيف تقطع هذه اليد وهي عاملة؟ هم لم ينظروا إلى حق ذلك الرجل المسكين وأسرته في بيته. هذا السارق استعد بسلاحه وجاء في الليل ودخل على هذه الأسرة، دخل على ذلك الرجل في على محارمه وروع أطفاله ونساءه، ولو قاومه قتله، هذا ما له حق، أما المجرم فهو له حق، لماذا تقطع يده؟ والله عز وجل أخبر على أن في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. هذه اليد حينما تقطع لا تقطع خفية، يكون في داخل المستشفى في غرفة مقفل عليه وتقطع يده، لا، لأن هذا ليس هو تشفي من ذلك الرجل، هي الحدود مطهرات من ذلك الذنب ولكنها زواجر للآخرين. فحينما تقطع هذه اليد وتعلق أمام الناس، تقطع أمام الجمع، تقطع أمام المسجد حينما يقرأ الحكم بأن هذا عمل كذا وكذا وأن هذا جزاؤه وتقطع يده، من كان يحدث نفسه بأنه سيسرق، سيعتدي على الناس، سيأخذ أموالهم بهذه الصورة، يرتجع، فتبقى أيدي كثيرة. ولهذا نقول للزوار وللحجاج، هذه البلاد تطبق الحدود، انظروا هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ لا يوجد. واحد نادر شاذ عمل هذا العمل فقطعت يده فسار نذيرا للناس جميعا، الأيدي بحمد الله سليمة. فهذه اليد حينما خانت هانت، لأنه حينما قال ذلك القائل يعني هذه اليد تكون ديتها كذا وكذا من الذهب أو من الإبل، ما مالها قطعت في ربع دينار، قال له القائل خانت فهانت، يعني لما كانت خائنة أصبحت لا قيمة لها، لا قيمة لها، لما كانت عزيزة فكانت قيمتها الدية. فلو اعتدى إنسان على إنسان وقطع يده دفع ديته، أي دية تلك اليد، ولكن إذا سرق ربع دينار فكذلك تقطع يده. ثم ينبغي أن نفهم، ليس معنى أن كل سارق تقطع يده، ليس الأمر كذلك. السرقة لها شروط التي تقطع فيها اليد، لابد أن يكون المأخوذ نصاب وأن يكون من حرز مثله. أما لو أن إنسان نشل ألفا من جيب إنسان في الطريق، نشله من الجيب، فهذا لا تقطع يده وإنما يعزر. ولكن إذا دخل إنسان ذلك البيت، كسر ذلك القفل، أخذ ذلك المال، هنا تقطع يده. إذا كانت هناك شبهة فتدرأ الحدود بالشبهات. ليس معنى ذلك أن أي إنسان مد يده وسرق تقطع يده، ليس كذلك الأمر. هذا القول يقوله الذين هم أعداء لدين الله ولتطبيق الشريعة الإسلامية، فينشرون مثل هذا القول ومثل هذه الدعايات، والأمر بخلاف ذلك. اليد لا تقطع إلا في نصاب، ولا تقطع يد السارق إلا إذا سرق مالا من حرز مثله، فإذا ثبت عليه ذلك يقام عليه الحد. إلا الذين يأتون إلى مكة ويؤذون الحجاج وينتشلون أموالهم، بل ربما السكين الذي معه قد يتجاوز إلى الحاج فيحدث له شيء في نفسه، هؤلاء مفسدون في الأرض، والمفسدون في الأرض ذاك جزاؤهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فهؤلاء الذين يجلبون المخدرات ويفسدون الشباب، هؤلاء مفسدون في الأرض، فهذا جزاؤهم. وتعرفون على أن من وسائلهم الدنيئة أن هذه الأشياء الفتاكة يأتون بها حتى في بطونهم، يضعها الإنسان في دبره من أجل أن يدخل يفسد بها المسلمين. والله عز وجل يسلط على أولئك الذين يعملون مثل هذا العمل فتقام عليهم الحدود. هؤلاء لا حقوق لهم، ولكن أولئك الذين يقولون عن حقوق الإنسان يريدون أن يحموا هؤلاء المجرمين. إذا كانت عندهم حقوق للإنسان فلماذا ما ينظروا لفلسطين؟ أين الحقوق الموجودة في فلسطين؟ البيوت تهدم والأطفال يقتلون ويكسرون ويحرقون، فأين الحقوق؟ أين حقوق الإنسان التي يقولونها؟ الحقوق هي في الإسلام، الحقوق هي التي شرعها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحقوق التي ينبغي أن يعمل بها المسلمون، وإذا رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم فالله عز وجل ينصرهم، وهو القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله ليس له حاجة علينا، وإنما نحن حاجة إلى الله عز وجل، وهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه. ولكن إذا أقمنا كتاب ربنا وسنة نبينا نصرنا على أعدائنا وكفانا شرهم. إذن يجب على المسلمين جميعا أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، وأن يطبقوا شرع الله حتى يأمنوا في أنفسهم وعلى أموالهم وأولادهم، ولا يكون ذلك إلا بإقامة شرع الله على عباد الله.